مع كتاب التوبة الباب التاسع، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري القاضي، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أي الزهري محمد بن مسلم قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. ذكرها ابن شهاب لأنها المعنية في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه. قال: وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبيد الله ابن كعب كان قائد كعب. في الحقيقة في بعض الروايات أن عبيد الله ابن كعب، والصواب أنه عبد الله لا عبيد الله، هو عبد الله، وهي الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم، بل لم يذكر مسلم غيرها، إنما لم يذكر البخاري غير عبد الله. أما الإمام مسلم فذكر رواية أنه عبد الله، وذكر في رواية أخرى أنه عبيد الله، والصواب عبد الله. قال أن عبد الله ابن كعب كان قائد كعب من بنيه، يعني كان يقوده حين عمي، لأن كعب بن مالك لما كبر عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. إذن المعني في قصة التوبة لهؤلاء الصحابة أن ذلك كان في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط. وهذا يعني أنه غزا معه كل الغزوات إلا ما استثناه كعب. قال: إلا في غزوة تبوك، أي هذه التي هي مسار القصة. قال: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، يعني عايز أقول أن تخلفي في غزوة بدر كنت معذورا فيه، كما أن الله عز وجل وكذا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام لم يعاتب أحدا في تخلفي عن غزوة بدر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إنما خرج إلى ماء بدر لم يقصد ملاقاة عدو، أي لم ينوي قتالا، ولذلك لم يدعو الناس إلى هذه الغزوة. قال: ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، أي في غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، يريدون عير قريش، وهي القافلة من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يكون مع القافلة في سفرهم وغيرها. في هذا الكلام فضيلة ظاهرة لأهل بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل عن ربه سبحانه وتعالى يقول: لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كما أن فيه إباحة الغنيمة لهذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج يريد عير قريش وهي غنيمة، وأنتم تعلمون أن هذه خاصية من خواص النبي عليه الصلاة والسلام ومن خواص الأمة من بعده إلى قيام الساعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. وأحلت لي، أي لي ولأمتي، الغنائم ولم تحل لأحد من بعدي. وربما تمسك أحد بقوله عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، أي له خاصة دون الأمة. وهذا فهم ظاهري للنص، وإنما السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى يومنا هذا أن الغنيمة إنما هي حلال للأمة إلى قيام الساعة، بدليل أنها لو كانت حلا للنبي دون غيره لم يشرع له أن يقسم الغنائم في أصحابه، والتاريخ كله يقول إن النبي إذا غنم شيئا جعل للفرس سهمان وللفارس سهم، يعني كان يوزع الغنائم على أصحابه، ولو كانت حلالا له دون أصحابه ودون بقية الأمة لم يكن منه شيء من ذلك. قال: حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم، وهذا في غزوة بدر، على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. ليلة العقبة، وليلة العقبة إما أن تكون الأولى وإما أن تكون الثانية، أي ليلة العقبة الأولى في البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية أو الصغرى والكبرى. وأنتم تعلمون أن عدد الأنصار الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة الأولى كانوا كم؟ 12 رجلا. وليلة العقبة الثانية بايعه من الأنصار 70 رجلا وامرأتان، 70 رجلا وامرأتان. والعقبة اسم مكان قريب من منى، اسم مكان قريب من منى. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، يعني حين تبايعنا على الإسلام والتزمنا به. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني عايز يقول هذه البيعة التي كانت في العقبة أعظم أثرا من غزوة بدر، ولكن غزوة بدر حازت شهرة بين الناس بفضلها ومنزلتها في الإسلام، ولكن الأعظم منها غير أنها ليست مشهورة هي البيعة التي تمت ليلة العقبة. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني هي أعظم من غزوة بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني يذكرها الناس وهي مشهورة بينهم. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني قضيتي مع النبي عليه الصلاة والسلام أني ما كنت مستعدا للقتال في يوم من الأيام ولا في غزوة من الغزوات، استعدادي في هذه الغزوة يعني قد جمع الأسباب كلها في هذه الغزوة، لم يكن فقيرا ولا محتاجا ولا عن قلة الظهر ولا غير ذلك، ولم يكن له عذر في التخلف، ومع هذا تخلف. قال: هذه كانت بليتي أني تخلفت بغير عذر، بغير عذر. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، يعني ما كانش عندي فرسين قط ولم أجمع فرسين قط في حياتي إلا في هذه، مين يعني حجة قائمة عليه، لأن الفرس الواحد يكفي للغزو، ومع هذا كان عنده في حين النداء لغزوة تبوك كان فرس 2، فالحجة قائمة عليه من أوسع الأبواب. قال: والله، وفي هذا جواز القسم بغير استحلاف لتأكيد الأمر الذي لدى الحالف، وإن لم يكن طلب ذلك منه قضاء أو غير ذلك. قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، يعني هذه الغزوة كانت في الصيف، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. المفاز أو المفازة هي الأرض القفر الصحراء البعيدة السفر. قال: واستقبل سفرا بعيدا، لأنه سينطلق إلى تبوك بالشام، إلى تبوك بالشام. قال: واستقبل عدوا كثيرا، إذن هو سفر بعيد يقطع فيه الصحاري والفيافي والقفار، والعدو كثير العدد والعدة. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. جلى بمعنى كشف لهم الأمر، لأن النبي كان قد عود أصحابه غير ذلك، إذا أراد أن يغزو مكانا قريبا منه جهة الغرب عرض قبل ذلك بيوم أو يومين أنه سيغزو جهة الشرق، جهة الشرق، أو يشير إلى عكس المكان الذي ينوي غزوه بعد يوم أو يومين حتى لا يطير الخبر أو ينقل الجواسيس خبرهم إلى المعنيين. لكن هذا مأمون في جانب السفر الطويل، ولذلك السفر الطويل يحتاج إلى إعداد عدة أكثر من السفر القليل. المرء يستطيع أن يصبر على جوع وعطش يوم أو يومين، لكنه لا يستطيع أن يصبر على جوع وعطش شهر أو شهرين. ولذلك جلى لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، قال: نحن سنغزو تبوك، أو سنلقى المشركين والنصارى في تبوك. ولذلك جلى لهم الأمر ولم يعرض في هذه المرة، أولا لأمن الخوف وأمن انتقال وانتشار الأخبار عن طريق الجواسيس وغير ذلك. ولذلك قال: فجلى للمسلمين أمرا ليتأهبوا، وهذه العلة ليتأهبوا أهبة غزوهم، أي ليستعدوا ويأخذوا الزاد والعتاد والعدة ليتأهبوا ويستعدوا لهذا السفر الطويل. قال: فأخبرهم بوجههم الذي يريد، يعني على الحقيقة والصراحة. فقال: فأخبرهم بوجههم، أي بالمكان الذي يريد هو أن يذهب إليه. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. يعني هو نادى في المسلمين: سنغزو تبوك، وسيكون انطلاق السفر من هذا المكان، أي من المسجد النبوي، في اليوم الفلاني. ومن وجد في نفسه قوة وعلم أن القتال تعين عليه فليلحق بنا أو فليأتنا في هذا المكان. أما ديوان يكتب المجاهدين فلن يكون في غزوة تبوك كتاب، لم يكن كتاب في غزوة تبوك يكتب فيه أسماء المجاهدين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب ألا يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. قال: فأنا إليها أصعر، أي أميل. يعني النبي عليه السلام خرج من المدينة في وقت طيب الثمار وقطف الثمار، فمالت نفس كعب إلى التخلف عن الغزوة لأجل جمع الثمار. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. وهذا دور النفس اللوامة، هو يتخلف شهوة لكن نفسه المؤمنة الطيبة تلومه على ذلك، بيقول لنفسه: إيه؟ وإن التمست لنفسك يا كعب المعاذير فإنك في حقيقة أمرك لو أردت الغزو لفعلت. يعني هو يقيم الحجة من نفسه على نفسه. قال: وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، يعني رجل وراء واثنين قدام. قال: فأرجع ولم أقض بشيء، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك، أي على التجهيز إذا أردت ذلك. يعني إذا كانت فعلا عندي قوة وصدق وعزيمة للجهاد لجاهدت، لا يمنعني من ذلك شيء، خاصة وعندي ما أحمل عليه. قال: فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. يعني ساعة تحدث نفسه خلاص هيأيس بقى ويروح يجهز نفسه وتوكل على الله معه، وبعدين الشيطان يقوم سحبه تاني للزرع والضرع فيرجع. هذا تكرر منه مرارا حتى جد المسلمون السير إلى تبوك، خلاص انطلق المسلمون. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، أي في وقت الغداء بعد صلاة الفجر. قال ولم أقضي من جهازي شيئا، يعني لحد ما مشوا لسه أنا ما جهزتش نفسي. قال ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتثارت الغزو. خلاص أوشك المسلمون أن يدخلوا مع عدوهم في القتال. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، قال فيا ليتني فعلت، فيا ليتني فعلت. صاحب المعصية لا يزال يشعر بذل المعصية في قلبه، لا يزال، خاصة إذا كان عنده وازع إيماني وحظ من يقين، فإن المعصية تذل صاحبها لو كان عنده شيء من ذلك. أما الفاجر الجريء على الله عز وجل وعلى رسوله فإنه لا يشعر بالندم على فعاله القبيحة. هذا الرجل يقول متأسفا ومتحسرا على ما بدر منه في تخلفه عن الغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول فيا ليتني فعلت، أي يا ليتني ارتحلت فأدركتهم. قال ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت. إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. خلاص الناس انطلقوا وغابوا حتى كادوا أن يلتحموا مع العدو، وكعب بن مالك جالس في بيته، فلما فكر أن يخرج للناس خرج يتلفت في الناس، هل له أنيس؟ هل يجد في الناس عاصيا مثله في نفس ظروفه وأحواله حتى يتأسى به ويتسلى به ويتصاحبان وتور على أشكالها تقع؟ فهو يتلمس واحدا في نفس ظروفه ونفس تخلفه بغير عذر حتى يقول لست أنا الذي تخلفت، إنما تخلف معي فلان وفلان. قال يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، رجل مشهور بنفاقه، وعيب أن كعب بن مالك يتخذ هذا له أسوة. لماذا؟ لأنه معروف بنفاقه وليس كعب من المنافقين. قال أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، يعني كل الذي وقعت أو كل الذين وقعت عليهم عين كعب إما منافق وإما رجل معذور بعذر السماء، إذن فلا أسوة في الناس له. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. اشمعنى ده بالذات؟ قد تخلف كثير بالمدينة، فلماذا سأل النبي عن كعب بالذات؟ لعلمه أن كعب تخلف بغير عذر. قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، حبسه برداه والنظر في عطفيه، في عطفيه أي في جانبيه أو كتفيه. وهذا دليل الإعجاب بالنبي بالذات، حب الشياكة، يعني حب الشياكة. ولذلك العرب دلوقتي لا يمكن يقاتلوا عدوا، العرب لا يمكن يقاتلوا عدوا لأنهم ألفوا المعاطف وألفوا الوجاهة وألفوا الرفاهية وألفوا المال، وكل هذا وغيره إنما هي عدة الخاملين، لا قبل لهم بعدوهم مهما كان ضعيفا. إنما القتال له رجال، له رجال يبيعون دنياهم بأبخس الأثمان. هل في العرب الآن أحد يستطيع أن ينزل عن مستواه المعيشي والمادي ويذهب بعد هذا النعيم والترف ليمكث في الصحراء عاما أو عامين يقاتل؟ لا يمكن. هذه الحقيقة يعرفها عدو الإسلام والمسلمين في العرب والمسلمين، يعرف أن الجيوش العربية المستعدة للقتال انهكت وضعيفة الى اقصى حد، بل اريد بها ذلك. واما الجيوش المنعمة المترفة فان هذا امر يطمئن العدو وزيادة، فالعدو يعرف انه ليس في المسلمين جيش يقاتل. اما جيش مصر فقد خلى من محتواه، واما جيش العراق فانتم تعلمون ان العدو لما عرف القوة في جيش العراق ماذا فعل بالعراق ليتخلص من قوة يمكن لها ان تتصدى لاي عدو في اي وقت من الاوقات. واما جيش ايران فايران اعظم العملاء لليهود والنصارى في المنطقة العربية بل والفارسية كذلك. والشبه عظيم جدا بين التشيع وبين اليهودية والنصرانية، فلما القتال إذن؟ فلما القتال إذا كان كل واحد منهما يستطيع أن يضع يده في يد الآخر ويتصاحبان ويتوادان ويتحبان، فلما القتال إذن؟ وهذه هي الجيوش الثلاثة: جيش إيران، جيش العراق، جيش مصر. هذه الجيوش بالذات وفقط هي التي تخيف العدو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل، أي هذا السلمي، رد عليه معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك وقال: بئس ما قلت، والله رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذا يدل على أن كعب بن مالك كان معروفا لدى أصحابه بإيه؟ بالصدق والخير والإيمان. غاية ما هنالك أن هذا الرجل وهو من أصحابه إنما غمزه أو لمزه بأنه إنسان مترف معجب بنفسه، ولذلك ما أراد أن يهين نفسه. وهذا الكلام مردود من واقع حياة كعب بن مالك. لماذا؟ لأن كعبا غزا كل الغزوات مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا غزوة بدر ولم يعاتب فيها أحد، ولم يعاتب في التخلف عنها أحد، وإلا إيه؟ غزوة تبوك، وقد لام كعب نفسه قبل أن يعاتب الله عز وجل أو يعاتب الله عز وجل عليه وكذا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني يلبس البياض، يزول به السراب، أي يتحرك به السراب، السراب الخادع الذي تراه في الصحراء كأنه ماء. النظر في الصحراء من بعيد في وقت الحر يرى أن شيئا يموج موج الماء أو موج البحر في الصحراء، يتصور أنه ماء، وليس كذلك، إنما هو سراب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قادم من بعيد في الصحراء فقال: كن أبا خيثمة، أي اللهم اجعله أبا خيثمة. أو كأن النبي أخبر أصحابه بأن القادم هو من؟ أبو خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون وعابوه واحتقروه. كان رجلا فقيرا ليس عنده إلا شيء يسير، ومع هذا كان يتصدق به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبق دينار 100,000، 100,000، لأن صاحب الدينار تصدق به وهو فقير في حاجة إليه، وأما صاحب 100,000 فتصدق بها وهو في غنى عنها وعنده الملايين. فصاحب الدينار حينئذ أعظم مرتبة عند الله ممن تصدق بكم؟ 100,000. هذا تصدق عن فقر وعوز، وذاك تصدق عن غنى، عن غنى. قال: والذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، في قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، يعني راجع من الغزوة، حضرني بسي، يعني ازداد همي وحزني وغمي، هاب الرجل ده ازاي؟ خلاص هو فرغ من غزوته وكتب له النصر والمغنم ورجع هو واصحابه الذين اتبعوه، وغدا سيصل الى المدينه، فماذا يكون موقفه؟ فلما فكر في هذا الموقف ازداد هما وغما. قال: فطفقت اتذكر الكذب. ما انا ممكن اكذب عليه اقول له اي حاجه، لكنه قال: واقول بما اخرج من سخطه غدا. انا خايف لان النبي يزعل ويغضب علي، طب اطلع منه ازاي من الحكايه دي؟ اكذب عليه اقول له: والله يا رسول الله انا كان عندي الزرع وكان عندي الطرع وكان عندي مكان عندي ما كنتش اقدر اجي. ها انا كنت متجوز اربعه اسيبهم ازاي مثلا؟ ها. قال: واستعين على ذلك كل ذي راي من اهلي. عمال بقى يشاور مين؟ يشاور الناس. تصور هو هيشاور مين؟ نسوان. ما الرجاله كلهم مشوا، مش الرجاله كانوا في الغزو، لم يبق الا نسوان ولا اطفال. تصور ان واحد من علية الانصار يضطر اضطرارا ان يستشير النساء او الاطفال او المنافقين اللي ماشيين في الشارع او اصحاب الاعذار. يعني انا رجل قوي وفتي، ولما اجرمت رايح انا اقعد مع اللعمة اقول له: انت هتقول ايه للنبي؟ ومع اللعرج انت هتقول ايه للنبي؟ ومع الفقير الذي لم يجد ظهرا هقول له هتقول ايه للنبي؟ عشان خاطر اكون من مجموعة اراء رأي اخرج بها انا. شوف الذل، ذل المعصية. قال: فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما زاح عني الباطل. الا دخل المدينة خلاص؟ اول ما دخل المدينة قال: لا، انا الكذب ده لا يمكن اكذبه، لا يمكن اكذب عليه، خاصة بعد ما يستشار القوم وممكن يكون كون رأي بالفعل يقول للنبي عشان خاطر ما يغضبش عليه ويخرج من هذه السخطة النبوية. لكنه قال: زاح عن الباطل بمجرد دخول النبي فين؟ المدينة. لا، أنا مش هكذب عليه. قال: حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. خلاص عزمت على أن أكون صادقا معه، لأن الصدق نجاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. قال: فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وهذا يدل على استحباب أن يصلي القادم من سفر طويل ركعتان في مسجد المحلة أو المسجد القريب من بيته، ويرسل إلى أهله أنه قد قدم ودخل المسجد حتى تستحد الشعثة أو تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تنظف نفسها وتتهيأ للقاء زوجها. قال: ثم جلس للناس. بعد أن صلى ركعتين في المسجد جلس للناس، وهذه سنة سلفية، أي عمل بها سلف هذه الأمة، أن الواحد إذا كان من أصحاب الوجاهة والمنزلة وممن يشار إليه بالبنان في مصالح الناس أو تعليمهم أو غير ذلك، يستحب أن يتخذ مكانا هينا سهلا يمكن الوصول إليه بغير مشقة ولا عنت، ويظهر للناس حتى يقضي الناس منه حاجاتهم. فلما صلى ركعتين جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، أي الذين تخلفوا عن القتال، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، ولم يطلب منهم قسم، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم. لأن أحكام الشريعة يا أخواني، أحكام الشريعة مناطها الظاهر أم الباطن؟ مناط الشريعة، نقول مناط الشريعة والشرع هو ما كان أمرا ظاهرا، أما الباطن فإنه الإيمان الذي يطلع عليه من الله عز وجل. ولذلك لما حلفوا قبل منهم من النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبايعهم واستغفر لهم. واستغفر لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن منهم منافقين وأن منهم أصحاب أعذار حقا، ولكنه استغفر الجميع وقبل منهم للحلف، للحلف الذي حلفوه والمعذرة التي قدموها بين يدي حلفهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا أمر مسنون أن يقبل الإمام قول الحالف وإن كان كاذبا، قول الحالف وإن كان كاذبا، وأن ما عند الله تعالى من العقوبة أشد وأبقى مما عند هذا القاضي أو الأمير أو السلطان. قال: ووكل سرائرهم إلى الله. لما استغفر لهم قال لهم: إذا كنتم على غير ما حلفتم فإن الله تعالى يتولى أمركم. فبدأ تهديد رهيب جدا، يعني الواحد يخلص منه في الدنيا أحسن. قال: حتى جئت. ده كلام مين؟ كعب، كلام كعب. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب الغضبان، مع أن الرواية لم تذكر أنه غضب ممن حلفوا له. فلماذا غضب هنا؟ فأحيانا يغضب الإنسان غضبا شديدا جدا على أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه. لماذا؟ لأن هذا لا ينتظر منه، إنما ينتظر من غيره. أه؟ أن تأتي النقيصة والعيب من الآخرين هذا أمر مقبول، أما منك وأنت أقرب الناس إلي وأفهم الناس لي ولأخلاقي، ومع هذا تقول كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا، فوالله إن غضبي ووجدي عليك أعظم بكثير من غضبي على الآخرين، مع أن الآخرين قد قالوا شيئا هو أعظم من قولك وأنكر وأقبح، لكن غضبي عليك أعظم. لماذا؟ لأنك المظنون أن تكون في موطن الدفاع لا في موطن التهمة، لا في موطن التهمة. ولذلك الإنسان أحيانا يتعامل مع الآخرين معاملة فيها رفق ولين، ولا يتعامل مع زوجته ولا مع أبنائه ولا أقرب المقربين إليه بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنهم أحب إليه من غيرهم، وفعل غيرهم لا يضره ولا يهمه بخلاف أفعال المقربين فإنها تهم. لو أن امرأة في الشارع أخطأت خطأ ما، فربما يمر الإنسان عليها بغير أن ينكر عليها، لكن لو أن امرأته أخطأت نفس الخطأ عاقبها ولو كان ذلك بالضرب، ولو كان ذلك بالضرب. لماذا؟ لأنه يسوءه وينوءه أن يأتي هذا الخطأ وهذا الانحراف من امرأته. أما خطأ المرأة التي كانت تسير في الشوارع والطرقات فإن هذا أمر لا يضره كثيرا، إنما يضره ما كان من خطأ في أهل بيته. قال: تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى. تعالى كلمة فيها رفق ولين. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ما خلفك؟ شبه التحقيق. هل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم سأله عن سر تخلفه؟ ما لوش بقى: والله أنت منافق وأنا أعلم أن عندك فرسين وعندك معرفش إيه، خدت بالك؟ لكن خليك مع المخطئ يعني إلى أن تتيقن أنه قد أخطأ بغير عذر. فقال لي: ما خلفك؟ يعني ما الذي جعلك وحملك على أن تتخلف عن الغزو؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن يا كعب قد ابتعت أي اشتريت ظهرك؟ يعني أنت ما كانش عندك فرس تركب عليه؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر. هي المسألة متعلقة بالوحي، ها؟ غيرك لا يوحى إليه، وأما أنت فيوحى إليك، ولو أن هذا المجلس بين يدي غيرك لكذبت عليه وخرجت منها وضمنت النجاة. قال: لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. يعني أنا رجل صاحب لسان، وهذا معروف للنبي عليه الصلاة والسلام، رجل يحسن أن يتكلم ليس عليا، يفصح عما في نفسه بألطف عبارة وأقواها وأكثرها بيانا وفصاحة. ولكني والله لقد علمت، أنا أعلم يقينا، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. لو أنا كذبت عليك هينزل الوحي يقول أن أنا كذاب، يبقى أنت غضبت علي والمولى عز وجل غضب إيه علي. قال ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب مني الآن، إني لأرجو فيه عقب الله. يعني أنا ليس لي معك إلا الصدق، وإن كان الصدق سيغضبك علي، لكنني بصدقي أرجو العاقبة الحسنة عند الله عز وجل. شايف الاعتذار والتوبة المهذبة؟ قال والله ما كان لي عذر. أول شيء أهو، والله يا رسول الله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. أنا تخلفت عنك بغير عذر، أنا مذنب ومخطئ، ومش هقول بقى زي الناس اللي قالوا قبلية خدت بالك، ويحلفوا ويقسموا الأيمان المغلظة أنهم ما منعهم إلا مين، إلا العذر. لا، أنا بقى تخلفت بغير عذر، وأنا أرجو أن يعفو الله عز وجل عني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. كعب بن مالك ده بالذات، وفي هذا غمز وإشارة إلى كذب من الأولين. أما هذا، طب ما هو اللي قبليه حلفوا، حلفوا أنهم ما خلفهم إلا العذر، قبل منهم الظاهر ووكل أمرهم السري إلى الله عز وجل، ولكن هذا تكلم بسره، ولذلك استشعر النبي صدقه، لأنه ليس ينتظر غير ما صرح به، فقال أما هذا فقد صدق، فقل حتى يقضي الله فيك. خلاص علمنا صدقك، ولكن اذهب أنت الآن حتى ينزل فيك قرآن، إما بقبول توبتك وإما بإنزال العقوبة والوعيد. قال فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني. بني سلمة ذو المين؟ الذين قال أحدهم ما خلفه إلا إيه؟ إلا الأبهة. ماشي؟ فاتبعه أناس من بني سلمة فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله. ها؟ أنت طول عمرك يا عم راجل زي الفل، موقفك يعني آخر حلاوة، ما كنت تعتذر وخلاص زي اللي اعتذر وتبقى حياتك كلها إيه؟ بغير ذنب، لكن أنت دلوقتي ركبت نفسك إيه؟ الذنب. عايزين يقولوا كده، قالوا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يعني لو كنت اعتذرت وحلفت له أنه ما خلفك إلا العذر، ها؟ حتى وإن كنت كاذبا في هذا اليمين، فإنما يغفره الله عز وجل باستغفار النبي المين لكم جميعا وأنت منهم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني، يعني يلومونني، حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ها؟ يقول له بقى أنا إيه كلام اللي قلت لك من حوالي ساعة ده، ده ما كانش كلام صحيح وأنا منسحب منه دلوقتي. طب إيه اللي خلفك يا عم؟ العذر. والله العظيم أنا كنت معذور. طبعا هيضم الجماعة لإيه؟ لوانين واستغفر له وخلاص. شوف بقى أثر الصحبة، أثر الصحبة. طبعا الصحابة كلهم عدول بلا شك، لكن تقع منهم لفوات، وهذه هفوة. الرجل أتى والتزم الصدق، فلما تحمله أنت أن يعتذر بعذر ليس كائنا ولا له وجود؟ فبلا شك هذا من أثر الصحبة، ولذلك هم أن يرجع فينسحب من كلامه الأول ويقدم من المعذرة التي قدمها المخلفون. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني في حد سبقني إلى الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام في تخلفه؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان. قالوا نفس كلامك؟ وقال لهم النبي نفس ما قال لك. قال لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن ربيعة العامري أو العمري وهلال ابن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني دول ناس يشار إليهم البنان في الصلاح والعلم والعمل والتقوى وغير ذلك، لكن كعبا لم يكن على علم بتخلفهما لما تخلفا، وما علم أنهما تخلفا إلا بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. هم ثلاثة دول بس هلال بن أمية ومرار العامري وكعب بن مالك، وكلهم من الأنصار. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتحدثوا معهم في شيء. قال فاجتنبنا الناس، وفي هذا وجوب طاعة الأمير في السر والعلن، وجوب طاعة الأمير في السر والعلن. قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. تنكروا يعني إيه؟ يعني كل ما يقع وجه كعب على وجه واحد من الناس يومي يعني يظهر غضب الحمزاز وكشر وكلدم، خدت بالك وده وشه من ناحية تانية. تنكر الناس له، تنكر الناس لا مش كمان ما بيكلموش وخلاص، لا ده زيادة عن الخصومة والقطيعة والهجر، خدت بالك كمان ايه التغير الفعلي، يعني مباشرة القطيعة قولا وفعلا. وفي هذا جواز بل وجوب مقاطعة أهل البدع والمعاصي، مقاطعة أهل البدع ومين والمعاصي. أما المقاطعة ففيها خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أو جائزة فقط. ويقول أهل العلم إذا كان الإصلاح يرجى بالمقاطعة فالمقاطعة واجبة، وإذا كان لا يرجى الإصلاح بالمقاطعة فمنهم من قال بكراهة المقاطعة ومنهم من قال بجوازها. قال حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، مع أنها أرض المدينة التي تربى عليها ولد فيها، خدت بالك يعرفها، لكن هو رايح المسجد كده كأنه مش ده الشارع اللي بيمشي فيه دايما، وبيصلي في المسجد كأنه مش ده مسجد النبي اللي بيصلي فيه قبل الحادث، يعني وجد أن كل شيء حتى الأرض الثابتة وحتى البيت والزوجة والأولاد والجيران والأقارب كل ذلك تنكر له، حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. قال فما هي بالأرض التي أعرف، فلبسنا على ذلك 50 ليلة، فلبسنا على ذلك 50 ليلة. خلي بالك هنا نكتة ينبغي الوقوف عندها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن حديث القوم، واستمرت هذه الخصومة كم يوم؟ 50، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق 3. طب دول مسلمين ولا لا؟ ها؟ إذن فلماذا تم الهجر أكثر من 3 أيام؟ أو كيف الجمع بين هذا وذاك؟ كيف الجمع بين هذا وذاك؟ الجمع أيها محمد أقول تم الهجر في هذا وذاك أصحاب المعصية؟ نعم هو هذا، هذا هو الجواب. أن أصل الهجر في الشرع ثلاثة أيام لا يزيد عليها المسلم إذا زالت علة الهجر، إذا زالت علة الهجر. أما إذا كانت إذا كان الهجر بسبب علة الهجر، أما إذا كانت إذا كان الهجر بسبب الدين وليس الدنيا، ولم يزل السبب وبقيت العلة ولو لخمسين سنة، مش خمسين يوم فقط، لولا أن التوبة نزلت لهؤلاء بعد مرور خمسين ليلة، هب أن التوبة نزلت بعد عام، هل كان النبي رجع في مقاطعة هؤلاء؟ رجع؟ كان استمر، صح ولا لا؟ فإذن إذا بقيت علة الهجر وعلة الخصومة أكثر من خمسين ليلة أو أكثر من ثلاثة أيام، استمر الهجر واستمر استمرت المقاطعة حتى تزول من تزول العلة. إذن الأصل عندي أن الهجر لا يزيد عن ثلاثة أيام، لأن هذه الثلاثة أيام كفيلة بتطيب الخاطر، بتطيب من الخاطر وهدوء البال وراحة النفس وغير ذلك. ده الله عز وجل هو الذي خلق النفس، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن النفس تهدأ بعد ثلاث، بعد إيه؟ ثلاث، يبدأ الإنسان يفكر بصورة فيها هدوء ولطف، لأنه المتصور أن الإنسان لو اضطر إلى خصومة أو غير ذلك في لحظة الخصومة واشتعال النار لا يفكر بهدوء، لا يفكر بإيه؟ بهدوء. وإلا فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو من غضبان، أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن مظنة الانحراف عن الحق والعدل قائمة. وكذلك نهى القاضي أن يقضي وهو جوعان، أزاي بيقول الجوع كافر، خدت بالك؟ فالأحكام التي تصدر عن هذا الجوع لابد أنها إيه؟ تمس شيئا من هذا الكفر، خدت بالك؟ الذي غطى عقله تماما. فقال فاجتنبنا الناس وتغير لنا، فما هي الأرض التي أعرف؟ فلبسنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا، أي خضعا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، ده كان شباب والتانيين كانوا إيه؟ كانوا شيوخ كبار. قال فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، يعني لو قعدت في بيته كان أحسن، صح؟ قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام؟ شوف هو عايز ينتزع مين؟ عايز ينتزع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم انتزاع، فهو بيروح يصلي معاه، ما هو في سوق شباب، وروح يصلي معاه وبعد الصلاة يوم كده يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله، خطيك مش سامع حاجة. طب هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ايه؟ حرك شفتيه مثلا الناحية الثانية، رد عليه السلام بصوت خفيض جدا، خطيك ممكن، لكن ممكن برضو ما يكونش سلم. يتصور الحيرة، الحيرة التي يقع فيها صاحب المعصية، يتمنى ولو كلمة، ولو ايه؟ كلمة طيبة. قال فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، وأسارقه من النظر، يعني أنا أحرص أن أنا أكون إيه؟ أكون قريب منه في الصلاة، وبعدين أختلس نظرة كده بإيه؟ بعيني للنبي عليه الصلاة والسلام، أشوفه ها هيبص لي مش هيبص لي، خدت بالك؟ هيرضى عني الهم ده يزول إن كده يعني، خدت بالك؟ وفي هذا جواز أن يجول الإنسان بعينيه في الصلاة، وفي هذا جواز أن يجول الإنسان بعينيه في الصلاة، وعدم جواز الالتفات في الصلاة. وقد سألت شيخي الشيخ الألباني رحمه الله في عام 82، يا شيخ هل يجوز للمسلم أن يلتفت في الصلاة أو ينظر لمن حوله؟ قال أما هكذا فجائز، وأما هكذا فغير جائز. هكذا فعل، يعني جال بحدقيه وعينيه في في من بجوارنا، للدلالة على أن اختلاف النظر يمنة ويسرة لا يضر بالصلاة بخلاف الالتفات في الصلاة، وهذا أمر محل اتفاق. يجوز في أي وقت. قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، كأنه بيصلي السنة بعد كده بقى، يعني بعد الفرض بيصلي مين؟ بيصلي السنة. وبعدين إيه؟ أول ما يجي راكع مثلا أو يجي ساجد يقوم فجأة مثلا يطلع كده من الركوع فجأة يبص لمين؟ عشان يشوف النبي كان بيبص له ولا لا، يتمنى وراه نظرة. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، يعني كان بيبص، وده شيء يطمن يعني على حالية بشرة. قال: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، وهم بيكلموش وحدش يكلمه، مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي. الحائط اللي هو مين؟ البستان. ومعنى تصورت الحائط أي علوت الجدار ونزلت في بستانه، وكان بيت أبي قتادة بجوار بيت مين؟ كعب بن مالك على طول، يعني اللي بينهم اللي بين بيت كعب وبيت أبي قتادة سور الحديقة. فقام كعب ناطط على السور ونزل فين؟ في بستان أبي قتادة. هذا جائز لمن علم طيب خاطره بذلك، لأن ده دخول ملك الغير بغير إذن، خدت بالك؟ وإن ذلك لا يشرع إلا مع العلم السابق بأن هذا أي صاحب الحائط يرضى بذلك، يرضى بإيه؟ بذلك. أما إذا علم عدم رضاه عن ذلك فلا يحل لأحد أن يتصور داره. ولذلك إذا أتاك ضيف قد علم منك أو قد علمت منه، إذا أتاك ضيف علم منك وأنت صاحب البيت أنك تسعد وتسر، إذا إيه؟ إذا مثلا دخلت المطبخ وفتحت ميم الثلاجة، لكن هذا بشرط أن تتيقن أنك لا تقع عينك على محرم، على ما حرمه الله كعورة المرأة أو غير ذلك. يعني دلوقتي صاحبك أنت جيت عندي وأنت عارف العلاقة والود اللي بينه وبينك، وأنك أنت لما تقوم تفتح الثلاجة وتأخذ منها بيدك أحب إلي من أنك أنت تقول لي والله اديني شوية ماء أشرب. لماذا؟ بيننا من الود شيء كثير، فأنت أردت أن تطيب خاطري بأن فعلا البيت بيتك وأنت على يقين، أو أني قد أخبرتك أنه لا حرمة في البيت ولك أن تتجول فيه ما شئت، ماشي؟ ففي هذه الحالة فعلا تحركك في البيت أمر يسرني جدا، للدلالة على أني أنا وأنت شخص واحد ومصلحة واحدة، وأنه لا سر عندي يخفى عليك. بخلاف ده واحد تبت وغلس، خدت بالك، يجي ويعمل نفسه من أهل البيت، وانت الشهادة لله ساعة ما عرفت ان اللي هو اللي على الباب كنت عايز تنتحر، يدخل ده ويعمل نفسه بقى ايه صاحب البيت بتاع وبرخامة كده وغتاتة، يقعد يضحك ضحكة صفرة، خدت بالك، ويقوم ايه داخل بقى على التلاجة هابر اللي فيها، وان كان ده امانة عندك الجيران جايبين مثلا كيس لحمة حاطينه عندك، يقوم هو بسلامته فاكك الكيس ده وحطه على مين؟ على النار، ما هو من اهل البيت، خدت بالك؟ وانت عمال تقول يا رب اذا كان لي عندك دعوه مستجابه خذه الان، عايز اخلص منه، لكن هو مصر ان هو من راجل منين؟ من اهل البيت. طبعا هذا لا يجوز اذا كان هناك ادنى شعور بان صاحب البيت لا يحب ذلك، لا يحل ولا يصلح. قال: مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. خلاص التزام بإيه؟ بالأمر الأول. فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله، يعني أحلف عليك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ الأصل بقى، خلينا أصل المسألة. يا أبو قتادة إحنا لوحدنا، فأنا أسألك سؤال، أستحلفك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله أم لا؟ فإحنا أولاد عم، وقاعدين مع بعض. قال فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. طب ده كلام ولا مش كلام؟ كلمة الله ورسوله أعلم ده كلام ولا مش كلام؟ طب النبي عصمناها أصحاب عن الكلام، أصحاب عن مين؟ عن الكلام. المخرج هنا لأبي قتادة أنه قال هذا، خدت بالك، إفصاحا عن عقيدته لا ردا على سؤال مين؟ على سؤال كعب. أنا ممكن أمشي في الشارع وتحدثه نفسي بأشياء ثم أجهر وأقول الله ورسوله أعلم. طبعا دلوقتي ما ينفعش أن الواحد يقول بعد موت الرسول الله ورسوله أعلم، خدت بالك. أنا ممكن دلوقتي نفسه تحدثني بشيء وأنا ماشي في الشارع أقوم أجهر كده وأقول إيه الله أعلم، لحد ما واحد يقول الله أنت بتكلم نفسك ولا إيه؟ ها؟ أقول لا، ده أنا أفصح عن عقيدتي بثبوت العلم لله عز وجل. صح؟ فهنا أبو قتادة قال الله ورسوله أعلم، هل نوى بها ردا على كعب، أم نوى بها الإفصاح عن عقيدته بثبوت العلم لله ورسوله؟ الراجح من أقوال شراح الحديث أنه أراد الإفصاح عن مين؟ عن عقيدته. وربما يكون في هذا كذلك رد على قسم كعب، فلما تأثم كعب من هذا اليمين ثلاثا رد وأراد بعد ذلك الاعتذار وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، وأنه ما ألجأه إلى هذا القول اليسير البسيط إلا القسم المغلظ ثلاثا، فيعتذر فيقبل أو تقبل معذرته عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله ورسوله أعلم. قال كعب ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، أي رجع من حيث أتى وبنفس الطريقة التي أتى بها. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبطي أهل الشام، والنبطي أو الأنباط والنبيط هم فلاح العجم ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. واحد من أهل الشام من العجم أتى ليبيع طعامه في أرض المدينة وفي سوق المدينة. يقول من يدل على كعب بن مالك، يعني من يدلني على كعب، أنا لا أعرفه. وقد طار خبر كعب إلى مين؟ إلى الروم في الشام. قال فطفق الناس يشيرون له إلي. أنت عايز كعب؟ هو اللي قاعد هناك لوحده، حد بيكلمه. حتى جاءني فدفع إلي كتابا من مالك غسان. من مالك مين؟ غسان. ها؟ يعني تصور بقى كعب بن مالك، يعني هو ابن مين ده كعب بن مالك؟ يعني عشان يجي له مظروف وكتاب من ملك غسان. قال وكنت كاتبا، يعني كان بيعرف يقرأ ويكتب. قال فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك أي النبي قد جفاك، قامت بينك وبينه جفوة، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. شوف الكتاب فتنة، هي دي فتنة بقى ثانية أعظم من الفتنة الأولى. كتاب جاي من ملك غسان وبيقول له إحنا بلغنا إن صاحبك قد جفاك، ها؟ فتعال لنا اتفضل، فإنك لست بأرض هوان ولا ضياع، يعني أنت عندنا معزز مكرم لا تضيع، ودليل ذلك أنك لو آتيتنا واسيناك بالملك، جعلنا لك حظا من الملك. ووعد الملوك دائما لا يتخلف، لأن تخلف وعد الملك من قصر ومعيبه. فقال فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، ما شاء الله عليه، فهمها على طول. ها؟ ألا دلاء أعظم بلاء مما أنا فيه. قال فتياممت بها التنور فسجرتها بها. طب والله الرسالة دي لو الواحد فينا مع سلفيته، يعني ها، لا يرتد عن دينه ويلحق بهذا الملك. أي والله. وعشان أقول لك إن الصحابي الواحد بالأمة كلها، ومنزلة الصحبة يعني دول يا أخواني قوم قد اصطفاهم الله لصحبة رسوله. حذار أن تتمنى أن تكون من أصحابه، لأنك أضعف من أن تكون صاحب الرسول الله عز وجل. ولو علم الله تعالى فيك خيرا يؤهلك لأن تكون صاحبا لخلقك في ذلك الزمان، ها؟ وهو على كل شيء قدير. تصور أن الرسالة دي تأتي من ملك غسان، يعني الرسالة دي لو وصلتني تعرف أعمل فيها إيه؟ أنا هبروزها وتبقى نشان، وربما نشرتها على صفحات الكتب والمجلات والجرائد، صح ولا لا؟ عشان أفاخر بها واروح بقى للرسول بقول له يا رسول الله شوف بقى معلش انت هتطلع هنخلص بقى الحكايه دي ولا انا جاي لعهد من السعوديه اهو هتخلص من الحكايه دي ولا اروح؟ انا تعبت، انا بقى 40 ليله ولا 50 ليله ما فيش حد يكلمني والدنيا ضاقت عليا، هتخلص من القضيه اللي انا فيها دي ولا امشي؟ صح ولا مش ده كان يحصل منك؟ كان يحصل ولا ما كانش يحصل؟ في فرق يا اخواننا كبير جدا بيني وبين الصحابه والله. طيب الرسالة دي فيها ايه؟ فيها اما بعد فقد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. شوف ولم يجعلك الله، يعني الرسالة دي فيها ذكر مين؟ ذكر الله، فيها لفظ الجلالة. شوف الموقف، ان كعب قال فتيممت بها التنورة فسجرتها، يعني احرقتها، وفيها لفظ مين؟ لفظ الجلالة. لفظ مين؟ الجلالة. وفي هذا جواز حرق الأوراق الممتهنة أو القابلة للامتهان حتى وإن كان يذكر فيها الله ورسوله، ماشي؟ وأنتم تعلمون أن المصاحف التي دونت في زمن عثمان رضي الله عنه ولم تكن هي من مصحف أو هي مصحف عثمان الذي اتفق وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ماذا فعل عثمان ببقية المصاحف؟ أحرقها، ولم يخالف في ذلك واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع على مشروعية حرق المصاحف الناقصة أو المعيبة أو التي بها أخطاء مطبعية أو غير ذلك. فإذا كان عندك مصحف من هذا القبيل فحرقه أولى من بقائه، والحرق قربة إلى الله عز وجل. أو تقسمه أجزاء أجزاء أو صورا صورا. نعم. قال حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، يعني تأخر الوحي لم ينزل وحي في هذه المدة، كل 40 ليلة لم ينزل وحي، أبطأ الوحي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، شو بقى بعد 40 ليلة ما يفوته؟ يبص كعب بن مالك يلاقي النبي فين؟ في بيته. ده بشرة طيبة أوي. ها؟ رسول الله، نعم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا دي الغم، ده إيه؟ مرحلة كمان متأخرة جدا، ماشي؟ يعني بعد القطيعة وهجر النبي اللي هو الوحد مصيبة المصائب، خدت بالك؟ كمان اعتزل مين؟ امرأتي. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شو بقى التسليم المطلق؟ النبي يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال له ها، الاعتزال ده في صورة إيه؟ عدم إتيانها وجماعها أم الطلاق؟ يعني هو مستعد لو الأمر صدر إليه بالطلاق يطلق، وطبعا ده منتهى الطاعة والامتثال. قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. رسول الله يقول له هذا. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لي برضو جماعة تهيير اثنين التانيين نفس اللي قالوا لي ده. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. كلمة الحقي بأهلك العلماء يسمونها من ألفاظ الطلاق الضمني. من ألفاظ الطلاق مين؟ الضمني. يعني ايه الضمني؟ يعني لفظ يحتمل وقوع الطلاق ويحتمل عدم وقوع مين؟ الطلاق. طب امال الضابط ايه؟ الضابط النية. الضابط النية. لو ان رجلا قال لامرأته الحقي بأهلك واراد بهذا اللفظ وقوع الطلاق وقع، ولو قال رجل اخر او نفس الرجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينوي طلاقا لا يقع ايه؟ لا يقع طلاقا. يبقى في الالفاظ الضمنية لابد من
نية الحالف أو نية المطلق أو نية المتكلم، بخلاف الألفاظ الصريحة. لو قال لا أنت طالق فما ينفعش يقول ده لم يكن جاهز الطلاق، ده لاعب بألفاظ الشرع، صح ولا لا؟ لا، اللفظ الصريح يقع ولا يحتاج إلى نية، بخلاف لفظ مين؟ الضمن، فإنه يحتاج إلى نية تفصل بين كونه أراد به طلاقا أم لا. قال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. أهو تأكيد كمان، أهو روحي رواحي عند أهلك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى إيه يسهل بقى الأمور وشوف إحنا نعمل إيه. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلال ده راجل كبير عنده فوق 90 سنة. فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع، يعني لو أنا سبته مش ما بعرفش يعمل كوباية شاي، مفيش مجال للكيف يا أخوانا، خدت بالك؟ مش هيعرف ياكل لقمة مأددة ناشفة، راجل كبير لا يستطيع على خدمة نفسه، إنما الشاي هذا الشاي ده مرحلة تانية، هذا غير منظور إليه بالمرة. ده الشاي ده يعني للروقان. قالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، ما يقدرش يخدم نفسه، فهل تكره أن أخدمه؟ شوف الأدب بقى، فهل تكره يا رسول الله أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. شوف المرأة بقى قالت إيه؟ قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، وأدري من مكانه حتى لو نزلت التوبة يعني حتى لو نزلت توبته وفرفش يعني بقى كويس برضو لا يقربنها، لا نزل أصل عنده. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. وهذا في دليل أن البكاء صدق التوبة، أو أن البكاء علامة على صدق التائب. قال فقال لي بعض أهلي، ده مالك كعب بن مالك يقول، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، زي مين؟ زي هلال بن أمية. لكن في فرق كبير جدا بين كعب بن مالك وهلال. هلال ده رجل لا حراك فيه، فيش فيه أمل نهائي، وهيضعف بالفعل لو مرته سابته ومشي. أما كعب بن مالك فكان رجلا إيه؟ شابا جلدا. نعم؟ لا، ما هو المأمول أنه كان به قوة على الجهاد. من عارف، لكن أنا عايز أقول لك كان المجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الشيخ الكبير وفيهم الشاب الصغير الذي هو فوق 15 من عمره. وأظن أن البكاء والهم أنهكه في هذه الأيام. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في امرأتك فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن، وما يدريني ماذا يقول رسول الله لي إذا استأذنته فيها، وأنا سحرج، أنا سحرج، لا يمكن أستأذن في شيء. قال وأنا رجل شاب، أهو وده الفرق بيني وبين من؟ وبين هلال بن أمية. قال فلبست بذلك 10 ليال بلا زوجة بلا كلام. قال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، من أول يوم نهانا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا لحد النهاردة 50 ليلة. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. قال فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، يعني رغم اتساع الأرض إلا أنها في نظر ضيقة جدا. قال سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، يقول سلع ده اسم جبل بالمدينة، اسم جبل بالمدينة كان بين المسجد النبوي وبين بيوت الأنصار الذين كان منهم كعب بن مالك. كعب قاعد على السطح بعدما أن صلى الفجر يقرأ الأذكار، وكان بيته بعيد عن المسجد، وفي هذا جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمن كان بيته بعيد يشق عليه جدا أن يلحق الجماعة أو أنه لا يسمع الأذان. قال: سمعت صوت صارخ أوفى، أي ظهر على جبل سلع، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. وفي هذا استحباب أن يسجد المرء سجود شكر إذا نزلت به نعمة أو كشفت عنه بلية، أو كشفت عنه بلية ظاهرة كانت هذه النعمة أو باطنة. وسجود الشكر، وسجود الشكر لا يلزم له وضوء ولا استقبال قبلة ولا تسليم فيه ولا تكبير، ولا تسليم فيه ولا تكبير. قال: فنم كسجود التلاوة. نعم. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا. ومعنى آذن أعلم، يعني لما نزل الوحي بثبوت توبة الثلاث وقبول توبتهم أعلم النبي أصحابه بهذه التوبة حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، يعني مسرعا، ركض رجل إلي مسرعا وهو راكب فرسه. شفت فرحة الصحابة؟ حب في الله وبغض في الله، ها؟ ده تأصيل لقاعدة الحب في الله والبغض في الله. مش بقى فرصة بقى للي كان زعلان من كعب انه يسوق فيها ويستمر بقى طول عمره بايه مخاصم مين؟ كعب. ويقول له: حتى ده وإن ربنا سامحك انا مش هسامحك. ليه يا اخي؟ يقول له: هو كده اصل ربنا ده رحمته واسعة، انما انا بقى على قد رحمتي على قدي، انا بقى مش قادر ابلعك ومش قادر اهضمك بقى، انما ربك غفور رحيم انت حر معاه، انما انا مش هسيبها لك ابدا ومش هنساها لك. ده قلبك اسود بقى على كده، خدت بالك؟ فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل، وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. يتصور واحد من فرط فرحته وسعادته بتوبة الله عز وجل على صاحبه يقعد يصيح وهو ركب الفرس حتى يسبق الصوت الفرس، فيسمع كعب البشارة ولا يرى المبشر، ولا يرى هذا المبشر صاحب الصوت. فرح شديد، خلاص حب في الله وبغض في الله. ولذلك يعني المرء يقاس بحسناته وسيئاته، ولذلك الأعمال يوم القيامة توزن بميزان حقيقي لا مثيل له، لا مثيل له. يوزن المرء بعمله، أو يجسد الله عز وجل الأعمال أجساما فيزنها، أو يزن الأعمال باعتبارها من المعاني لا من المحسوسات، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. مكافأة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ببشارة خلع ثوبيه وألبسهما مين؟ هذا الذي جاءه يبشره. وفي هذا استحباب رد الجميل، استحباب رد مين؟ رد الجميل. مش تقول له: خلاص يا أخوان انت وصلتنا رسالة مع السلام، توكل على الله ادنا عرض كتافك، خدت بالك؟ فهذا كلام يعني ينبئ عن سوء الخلق. أما حسن الخلق أن المرأة يهدي من أهداه ويكافئ من أحسن إليه. قال: فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى التوبة جات بقى، أروح بقى دلوقتي بإيه؟ بقلب جامد شوية أقعد مع النبي نفسي أكلمه، ولما يسلم عليك ويرد عليه السلام دي كفاية عليا. قال: فانطلقت أتأمم، يعني أقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك يا كعب توبة الله عز وجل عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنعني. شوف يهرول، من طرف مين؟ فرحته. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره قال كعب قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. دخل المسجد فقام إليه واحد فقط من بين الناس وهرول وأسرع إليه وهو يجر إزاره يهنئه ويبشره بتوبة مين؟ الله عز وجل عليه. فكان كعب ابن مالك يحفظ هذا الجميل لطلحة ابن عبيد الله. يا أخواني النفوس والقلوب أسيرة من أحسن إليها، أسيرة لمن أحسن إليها. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، منذ ولدتك أمك. يعني بقول له ده النهاردة بالنسبة لك يا كعب ده أحسن يوم في حياتك. وفي حقيقة الأمر أنه ليس أحسن يوم، وإنما أحسن يوم يوم أن أسلم كعب، صح؟ ولكن ذلك لما كان معروفا بداهة لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ التوبة دي التوبة دي جت منين؟ والخير ده كله جاي منين؟ ده من عندك أنت يا رسول الله ولا من عند الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ على وجهه النور، كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نعرف ذلك، يعني كنا إذا فرح عرفنا أنه فرح مسرور، وإذا غضب أو غضب كأنه فوق في وجهه حب الرمان غضبان وشه أحمر، يعني يعرف الغضب في وجهه ويعرف الفرح والسرور فين؟ في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. ها شكر بقى لله عز وجل، شكر. وكمان إيه؟ أنخلع، أطلع من كل مالي لله عز وجل ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وده بس مقابلة هذه النعمة بالشكر العملي وهو الصدقة. وفي هذا استحباب إذا نزلت بك نعمة أن تتصدق. أن إيه؟ مش ده دليل؟ واضح وصريح؟ ولا ده استنباط؟ ده واضح وصريح. إذا نزلت بك نعمة أن تتصدق ولو في القليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بعض مالك فهو خير لك. أمسك إيه؟ بعض مالك. وهذا يشبه قوله لسعد بن أبي وقاص لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عادة يتكففون من الناس. وطبعا ده في الظاهر بينه وبين صدقة أبي بكر بجميع ماله تعارض في الظاهر. مش أبي بكر تصدق بجميع ماله؟ طب وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما استعد كعب بالصدقة بجميع ماله لما أحجمه وقال بعض مالك يكفيك، بعض المال يكفيك، تصدق بالبعض وأبقي البعض الآخر. الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع بل أجاز أبا بكر لأنه يعلم أن أبا بكر يصبر على الفقر ولا يفتن فيه بخلاف غيره، فإنه ربما فتن بالفقر. فمن الناس من يفتن بالفقر ومن الناس من يفتن بالغنى، والفتنة في الفقر قليلة وفي الغنى كثيرة. ولذلك معظم أصحاب الأموال مفتونون في دينهم بخلاف الفقراء والمحتاجين، فإنهم ألصق الناس بالشرع وأقرب الناس إلى الله عز وجل. ولذلك كان أتباع الأنبياء من الفقراء من الأغنياء من الفقراء، وهذه عادة الله تبارك وتعالى في خلقه، لأن بعض الناس يتصور أن الغنى علامة رضا الله عز وجل على العبد وأن الفقر علامة السخط. لا والله، لما علم الله عز وجل أن الغنى لك صلاح أصلحك بالغنى، ولما علم أن الفقر لك صلاح أصلحك بالفقر. والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده وخلقه. قال أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي أو سهمي الذي بخير. لا، هو سهمي الذي بخيبر. أمال دلوقتي لما أتى المبشر إلى كعب بن مالك وبشره فخلع كعب ثوبيه فألبتهما المبشر وقال والله ما لي غيرهما. هو حلفه قل والله ما عندي غيرهم، لكن البشرة دي تستحق ان واحد ينخلع من كل شيء، بس انا لا املك الا مين؟ الا الثوبين دول. ومع هذا كان عنده في ذلك الوقت لما اقسم كان عنده سهم مين؟ سهم خيبر. فان هذا يرجع الى نية مين؟ الحالف. فانه حلف انه ما عنده من الاثواب الا ايه؟ ثوبان، الا ثوبين. اما العقار والارض وغير ذلك فليس داخلا فين؟ في القسم. وما قصره مين؟ انت دلوقتي ممكن يكون عندك 100 فدان وعندك مصانع وعندك عمال وضريع ملك، خدت بالك؟ لكن انت مفلس، ما فيش معك ولا مليم، كل اللي معاك في البضاعة والصناعة والتجارة. لما يجي لك واحد سائل يقول لك الدنيا حسنة، تقول له والله العظيم لا أملك، مع انك انت تملك الملايين، لكن هذه الملايين ليست ايه؟ أموالا سائلة بين يديك. فقسمك حينئذ أمر لا يضرك، لأنك أقسمت على نوع معين من النعم أو من الملك أو من الملك أو من المال أو غير ذلك. فلما أقسم أنه ما عنده إلا ثوبين، إنما أقسم على الأثواب لا على بقية ما معه من المال. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق. الصدق نجاح. إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. يبقى هو جعل علامة الصدق إيه؟ الصدقة، وأن يلزم الصدق لا يكذب قط بقية حياته. شرط على نفسي هذاني. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. شوف سمى البلاء هنا بلاء ايه؟ حسن. احسن مما ابلاني الله به. يعني شوف تصور ان رجل يقع في البلاء ويتلذذه، يقع في البلاء ويتلذذه. ليه؟ لان البلاء ما نزل به الا ليكون من الصادقين، ليكون من الصادقين، او بسبب صدقه. بسبب مين؟ صدقه. ولذلك الاخ لما يكون صادق مع الله عز وجل حتى وان ابتلي يصبر، والصبر خير له. انت داخل السجن، داخل السجن، تدخل بقى بشرفك وبدينك وعشان ايمانك واسلامك وتوحيدك، ولا تدخل عشان خاطر بتتخانق وبتشرب بنج وبنيل على عينك ب60,000 جنيه؟ انت هتدخل، هتدخل، تدخل ازاي؟ مش الاولانيه احسن؟ مش الاولانيه احسن؟ طيب استعد لها بقى. تضحك. طيب ما هو بيقول اهو. قال فما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، أي بسبب صدق حديثه منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كثير من الإخوة يتصور أن معنى خلفوا أي تخلفوا عن الغزو، ها؟ وهذا فهم خطأ. معنى خلفوا أي أرجأهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينزل فيهم قرآن. قبل من كل المنافقين وأصحاب الأعذار وبايعهم واستغفر لهم إلا الثلاثة دول، قال لهم بقى انتظروا أنتم، أي خلفهم وأرجأهم وأمهلهم حتى ينزل فيهم مين؟ قرآن. فالمخلفون هؤلاء هم الذين تخلفوا عن استغفار النبي وبيعة النبي وقبول النبي منهم حتى ينزل فيهم مين؟ فهم الذين تخلفوا عن قبول توبتهم لدى النبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فماذا قال الله؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه. يعني يا رسول الله أول ما ترجع المدينة هيجتمع إليك هؤلاء الذين تخلفوا عنك ويحلفون لك لتعرض عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. شوف الكلمة إنهم إيه؟ إذن الذي كذبهم من فوق سبع سماوات هو الله عز وجل. ها؟ قال إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طيب الكذب دلوقتي هلك ولا مش هلك؟ هلك. طب لو أن هؤلاء سلكوا مسلك الثلاثة لنجوا بسبب صدقهم. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. وهذا معنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي أرجئوا وتأخروا عن قبول توبتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وعلى حال بقية طرق الحديث إنما مردها إلى ما ذكرناه، وهناك فوائد غير ما ذكرت عدها الإمام النووي بنحو 37 فائدة، 37 فائدة. وهناك من الفوائد فتح الباري أكثر من هذه الفوائد، فبرجاء الرجوع إلى